والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا السند مثله، غير أنه قال: ثم رأيناك كعكع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله حدثنا في فائدة معروفة في المصطلح، وهي تقديم المتن على الإسناد. وحدثناه، فالهاء ضمير يعود على الحديث السابق، وفي هذا دلالة على جواز تقديم المتن على الإسناد، أن تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول حدثناه فلان فلان. ويصنع هذا كثيرا أصحاب كتب الغريب، من أسندت الأحاديث التي فيها الغريب، الخطاب في غريب وكابن قتيبة في غريب، هؤلاء يوردون الحديث ويقولون حدثناه فلان عن فلان إلى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه محمد بن رافع شيء يسألون، وشيوخ مسلم النيسابوريون من قدماء شيوخه. وكانت العادة آنذاك أن يأخذ الطالب العلم عن شيوخ بلدته، ثم لما يجمع علم شيوخ بلدته يبحث في الطلب. فمن كان من نيسابور من شيوخ الإمام مسلم، هؤلاء من قدماء شيوخه. وحدثناه محمد بن رافع، حدثنا إسحاق قال يعني ابن عيسى القباع أبو يعقوب البغدادي، وهذا القباع ملحق بالعباد الأربع في الرواية عن عبد الله بن لهيعة قال أخبرنا مالك الإمام دار الهجرة مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله. فمالك يرويه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس بالإسناد السابق. الإسناد السابق تكلمنا عن الحديث مطولا، والإسناد السابق فيه رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن أسلم، هنا مالك عن زيد بن أسلم، فمالك يتابع حفصا، مالك يتابع حفص بن ميسرة في الرواية عن زيد بن أسلم لهذا الحديث الذي معنا، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو طويل في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف والخشوع. مسلم رحمه الله عقد مقارنة يسيرة لتقع الفائدة الجسيمة كعادته، قارن بين ألفاظ مالك بينما امتاز به مالك، قال غير أنه قال ضمير أنه تعود الآن غير أن مالكا قال ثم رأيناك تكعكعت. هناك حفص بن ميسرة في روايته عن زيد قال ثم رأيناك كففت، هنا قال تكعكعت. وكما أن القرآن فسر بعضه بعضا، ف فإن الأحاديث أيضا يفسر بعضها بعضا، فكففت بمعنى تكعكعت بمعنى تلحيت كما ورد في حديث أسماء وهو الحديث السابق. والمراد بتكعكعت أي توقفت وأحجمت، فالتكعكع مداره على التأخر والتردد، ولذا يقولون تكعكع فلان أي نكص على عقبيه. والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطف عقودا من الجنة وهو في الصلاة، في صلاة الكسوف لما طول في القراءة امتن الله تعالى عليه بأن أراه الجنة وأراه النار قلة، فكانت هذه الرؤية حقيقية وليست تخيلية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار حقيقة، والذي يدل على أنها حقيقة أنه مد يده وكاد أن يقطف عقدا من أن يقطف عقودا من عناقيد العنب في الجنة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، لأن العنب انقطف أو سيرفع إلى يوم القيامة ولم يفنى ولم ينتهي، وكل مقولة محبة كان محبة، والدنيا غير الآخرة، والله جل في علاه وضع الدنيا قوانين، وكانت هذه القوانين مضطردة، والسعيد ولا تتم السعادة إلا أن يفهم العبد سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه وأن يوائم بينهما. فكل من يخلط إلى حديث في فهم أحاديث الفتن وقضاء القدر والفتن والأسرار في خلق الله تعالى إنما يخلط بين إيش؟ بين سنة الله في الكون وسنة الله في الشرع. يعني العلماء ومثلا الفقهاء الأربعة الكبار أجمع العلماء على فضلهم، فلما نتكلم في إجماع العلماء على فضلهم نتكلم في سنة الله في الشرع في الشرع ولا في الخلق؟ الخلق ما يقول نجعلها في نجعل ذلك من لوازم المثالية تتعدى بالشرع، فنقول من لم يكن له مذهبا فهو آخر، هذا خلط بين سنة الله في الكون وسنة الله في الشرع. ووقع خلط كثير في هذا الباب، ولست الآن بصدد الكلام عنه، أمر الله أن أفتح في العمر وأن أكتب كتاب مخبر في هذا، لكن الشاهد أن سنة الله في الكون تقضي أن تكون الجنة غير الآخرة دون غير الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات بعد أن مات سحب يده، وإلا لوقع تداخل بين الجنة بين الدنيا وبين الآخرة. ولعله حينئذ يصح أن يقول رجل التقيت بالنبي يقظة لا منام، وأن يقول أني رحلت الآخرة، يعني تكون هذه يعني باب يلج منه كثير من الكذابين تحت اسم الكرامات، لبات ممكن وغرق مش ممكن، بل الجنة والنار حياتان منفصلتان. النبي صلى الله عليه وسلم وهو منبوه في ذات الموقف العظيم في تلك الآية الظاهرة، النبي أغلق هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب أن يكون في تداخل بين الحياة الآخرة وبين الحياة الدنيا. طبعا من يقرأ كتب مناقب القوم يجد كذبا كثيرا في هذا الباب، من بعض الناس منهم وبل عندي كتاب لبعضهم اسم الكتاب بداع ما كان، في أن محمدا لا يأكل من زمان ولا ولم يقل أولياء أصحاب الطرق خرجوا من القبور يدخلوا أصحابهم وأتباعهم، وكل عمره يدور على الملهوفين المنصرفين المنتقل قارة قارة من محيط وبحار، وعملوا في البرزخ كل هذا الحال. لما تقرا كتب مناقب القوم هذا هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم غلط اربع طاعات، فلحكمه عظيمه لحكمه عظيمه فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ شيئا من هذا القطف المحطم في تداخل بين الحياه الدنيا والحياه الاخره. قال ثم رايناك فتك على عادتنا في منهجنا المنفرد اننا نذكر اللفظ الذي اخفاه مسلم في صحيحه ونفحص كلامه لنبسط فهم منهجه ولسنا مستهينين له،
فيما قال لكن هذا العلم قال بمثل يعني ينبغي أن يكون لفظ حديث مالك عن زيد بن أسلم مثل لفظ حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم الساكت ومسلم يفرق في صحيحه بين قوله بمثله وبين قوله بنحوه فبمثله إلا الكلمات التي نبه عليها الإمام مسلم أو تقديم أو تأخير أو أشياء لا تكاد تذكر في الفهم في المعنى يعني فعل مضارع يعني ما يترتب عليه كثير يعني زائدة بالمعنى أو مثله الحديث يعني عند مالك الموضع وسقرى حديث من رواية المرفع الفوري في الموقع رقم 606 والحديث كما تبين معنا طريق مالك لما خرجنا أماكن خوارج البخاري هذا الحديث وأيضا في صحيح البخاري يقول الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس خسفت الشمس هناك قال حفص بن ميسرة قال انكسفت الشمس قال انكسفت وخسفت مالك يقول خسفت وحفص بن ميسرة يقول ايش؟ يقول انكسفت وهذا دليل على أن الانكساف والانكساف يطلق على الشمس وعلى القمر وليس الخسف خاصة في القمر وليس الانكساف خاصة في الشمس فإن ذهب الضوء بالتمام والكمال أعني ضوء الشمس أو القمر كان خسفا وإن ذهب بعض الضوء كان كسفا كان كسفا الانكساف والانكساف يطلق هو تجوزوا في إطلاق الخسف والكسف على كل منهما قال خسفت الشمس خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه معه فقام قياما طويلا قال نحو من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا هذا القيام في الركعة الثانية وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الثاني ثم ركع ركوعا طويلا هذا الركوع الثاني في الركعة الثانية وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس انصرف وتجلت الشمس إذا الأصل في الصلاة أن تطلع حتى تجلي الشمس فإذا تجلي الشمس وصلينا صلاة ما أطلنا فيها هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم من في الكهول وصلينا والشمس والآية قائمة ولم تجلي بعد ماذا نصنع؟ نجلس نستغفر وندعو هل نعيد الصلاة؟ قدام الصلاة ومن أعاد الصلاة فقد خطأ الصواب أننا نجلس ندعو ونستغفر ويخطب الإمام خطبة وتكون هذه خطبة يعني موعظة قال فقال قال ثم سجد ثم انصرف انصرف الصلاة وقد تجلت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يوصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت وهذا الذي نص عليه مسلم في المخالفة بين رواية مالك عن رواية حفص بن ميسرة كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فاللفظ هو عين اللفظ إلا الوجود والخلود كسفت وخسفت وأما اللفظ هو هو وهذه الصفات أعني الصلاة الطويلة التي في كل ركعة من القرآن هي الأحاديث المتقدمة في الباب منذ أن بدأنا في كتاب الأصول المسلم فيها الأحاديث المتقدمة في الباب وهي المشهورة وجميع هذه الأحاديث حتى
حتى الأحاديث التي فيها ثلاث قراءات، وبينا أن مسلما بين من رواه عن عائشة بثلاث قراءات، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف في حياته إلا مرة واحدة، وفي جميع الأحاديث أن النبي قال أنه ورد في الحديث أنه صلى لما مات ابنه إبراهيم، ولا يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إبراهيم، لو ورد واحد اسمه إبراهيم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الصلاة، وهذا أمر يقيني عند علماء الفلك متيقنون أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع إلا كسوف واحد، وحددنا موعد الصوم، وقلنا كان كسوف وقت الضحى الساعة الثامنة ونصف تقريبا، وأكد ذلك الحديث الأخير حديث الباب، ويأتينا إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد أن جميع الأحاديث الثابتة المعتبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعتين ركوعان، فصلى أربع ركوعات في ركعتين. وهذا مذهب إمام البخاري وقول الإمام أحمد وقول جماعة المحققين، وأن كل الروايات التي فيها غير الركوعين في الركعة إنما هي بمعنى هي معلمة وليست هي متكررة، النبي كرر الصلاة وصلى على أكثر من حال وعلى أكثر من نحو. وقد صنع الإمام مسلما شيئا مهما، وهذا منهج مضطرد له في بيان العلل التي أخطأ فيها الرواة وهو الثقات. لا أخاف من خطأ الكذاب أو خطأ كثير الوهم، وإنما أخاف من وهم الثقة. ولذا مسلم رحمه الله تعالى بين في صحيحه بطرق خفية وهم بعض الرواة، خصوصا من أخطأ على ابن عباس فروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في الركعة الواحدة أربع ركعات، وأفرد بابا لهذا يأتينا إن شاء الله تعالى بعد الحديث الذي معنا. والتوبيبات العرضية الموضوعة كالعادة تبولات أثقل صحيحة مسلم منهجه فيه، وكثير من التبويبات في الباب الذي يلي الذي بعد هذا لا صلة للحديث إلا الحديث الأول بالتبويب المذكور عند الإمام النووي. تبويبات الشروحات الإمام مسلم فيها خلل لأنها وسيلة وليست هي مصنوعة عند الإمام مسلم. الشاهد تتمت الحديث هنا أعني حديث مالك تماما كتتمت حديث عوف بن ميسرة قال لو يا رسول الله إنك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني أريد الجنة، إني رأيت أو قال أريد الجنة فتناولت منها عقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا لما يا رسول الله؟ قال لكفرهن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا. طيب هذا الذنب بالصفة ولا بالموصوف؟ في فرق بين الصفة والموصوف ولا في فرق؟ واحد تلميذ تلاوة تجويد عند الشيخ، فالشيخ يقول له ايش اسمك؟ خلوا اخر آية في سورة المروج. خلوا اللوح، قال له محفوظ، قال محفوظ صفة، اللوح موصوف اسم اللوح. قال لوح يا لوح، قال اسم محفوظ، قال لا محفوظ، قال لا محفوظ، قال محفوظ اسم، محفوظ صفة، والموصوف ايش؟ محفوظ موصوف اللوح. فآخر شيء في الضبط هو اللوح مش محفوظ. فالعبرة هنا بالوصف لما بالموصوف، يعني هي في النار لأنها أمراض لأنها تكفر العشير، تصير فيها تكفر العشير موجود. طبعا اشترك الرجال كفروا العشير مع النساء في مئين
بلا شك يشتركون يذكرون قصة فرضية لكنها معبرة عن هذا المعنى. قالوا رجل رأى بقبلة رجل أعمى ثم أردت أن تتصدق عليه فتصدقت عليه بعين من عينيها فلما وضع له العين فرأى فطلقها فقيل له لما طلقتها؟ قال يا الله قال يا الله وطلقت لها الله ونسي أنها تزوجه أنها تزوجته وهو أعمى وهو أعمى. فالشاهد الذنب من هنا بإيش؟ بالصفة ولا بالموصوف؟ الذنب بالصفة وليس بالموصوف. وتكلمنا عن هذا عن هذه الصفة وعن شرح الحديث يعني إن شاء الله تعالى ما يغني ويكفي فيما سبق. طيب نأتي للباب الذي يليه لن نقرأ الشرح لأن الباب الذي يليه كما قلت له صفة له صلة قوية بأحاديث الباب وأراد مسلم رحمه الله أن يبين بطريق خفي أن أحاديث مروية عن عبد الله بن عباس معلولة وليست صحيحة. نسمع حديث عبد الله بن عباس أورده من طريقين وهو قطعا من إسناد مسلم لأن الطريقين مدارهما على حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عبد الله بن عباس وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من طاووس حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من طاووس ومدار الحديثين على هذا. وأورد الإمام مسلم اللفظ الثاني ليبين مراد من رواه باللفظ الأول فكان اللفظ الثاني مفسرا لللفظ الأول. نسمع حديث عبد الله بن عباس باللفظ الذي وقع وهم عليه فيه. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عبيدة عن سفيان عن أبي عن طاووس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن علي مثل ذلك.
ايش تلج عدده عن علي مثل ذلك؟ هذا هو في الباب عن فلان وعن فلان عن فلان منهج الترمذي في جامعه رحمه الله. وعن علي مثل ذلك وين علي وين حديث علي؟ ما سبق وما لحق ما سبق وما لحق. طبعا المسلم يكتب في عصر ولتلاميذ يعرفون الرواه ويعرفون بقاعد ويعرفون متى يحتمل أن تقع العلة الخفية. الإمام مسلم أوصي في الله عباس بطريقة عجيبة على غير العادة إذا كنتم تذكرون مر بنا في أوائل كتاب النجوم وهو يسوق حديث عائشة أدخل الطرق الثابتة عن ابن عباس التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وفي كل ركعة ركوعان وبين وهم حديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات يعني وهم في الحديث في الأحاديث أحاديث صلاة الكسوف والكسوف متواترة تواترا معنويا رويت عن 21 صحابيا وكثير منها في الصحيحين أو أحدهما. فصلاة الكسوف بصفتها صلاة ثابتة والاضطرار فيها إنما واقع في غير صفة الركوعين في كل ركعة. ولذا علماء الحنفية قالوا صلاة الكسوف بصدق الصلاة العادية ونصلي صلاة الكسوف بركوع واحد بناء على أن الأحاديث مضطربة فنقول ليس كل اضطراب يعلم من الحديث. والإمام البخاري اقتصر على الركوعين في كل ركعة والإمام مسلم ذكر الثلاث ركوعات في حديث
عائشة وأعلى وذكر أربع رفعات في حديث عبد الله بن عباس، وأعلّه بأن ذكره بأن أحال على حديث علي، وحديث علي لم يثبت عند أهل الصلاة. فهو عبد الله بن عباس جمع بركوعين، وتقدم ذلك. فروى عبد الله بن عباس كثير بن عباس وعطاء بن ابي يسار ومقسم ثلاثتهم رووا عن عبد الله بن عباس وذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ركعه. العبره بالطبقه صلاه الله والمروي عنه، والعبره بالكسره حتى نعلم العلة. فرواية الجماعة مقدمة على رواية الواحد. ثم ننظر في طبقة الراوي والمروي عنه، فإن كان قد ضبط وملازما لها فرواية الملازم مقدمة على رواية من التقى بالشيخ مرة. فرواية كثير بن عباس ومقسم وعطاء بن يسار مقدم على رواية طاووس، طاووس يمني. لكن العلة التي معنا تكمن في أن حبيب ابن أبي ثابت قد نص أئمة الجرح والتعديل أنه لم يسمع من طاووس الحديث، كما قلت من إخراج المسلم لم يخرج البخاري، فيه عن الحبيب حبيب مدلس. ولما يروي الحبيب من غير تصريح عن رجل لم يسمع منه تكون العلة في الواسطة بينهما الذي أخفاها، تكون العلة في الواسطة التي أخفاها. قال ابن حبان على إثر روايته هذا الحديث، هذا الحديث ليس بصحيح لأنه من رواية الحبيب ابن أبي ثابت عن طاووس، ولم يسمع حبيب من طاووس. وقال البيهقي على إثر هذا الحديث السنة الكبرى الجزء الثالث 227 قال: وحبيب وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجد ذكره بسماعه من طاووس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق عن طاووس. يقول البيهقي: ويحتمل أن يكون حبيب حمل هذا الحديث بعينه عن غير ثقة عن طاووس. يعني حتى نمشي الحديث وحتى يصح لنا الحديث قبل أن نعمل على بيان أيهما الأرجح ما رواه الجماعة عن ابن عباس، نحتاج أن نعلم الإسناد أصلاً، أن نعرف الواسطة بين حبيب وبين طاووس. حبيب مدلس لم يقع تصريح بالسماع أبداً، ولم نعرف من هي الواسطة بين حبيب وبين طاووس، فبقيت علة الانقطاع حاصلة. فقال عن ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات. شو يعني ثمان ركعات؟ كيف صلى ثمان ركعات؟ كل مراد الركعات ثمان ركوعات، مراد الركعات ثمان ركوعات، وهذه ثمان ركوعات في ركعتين. فمعنى أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركوعات في ركعتين، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في الركعة الواحدة أربع ركعات. يعني يقوم يقرأ ثم يركع ثم يقوم فيقرأ مبتدئا بالفاتحة، ثم يركع ثم يقوم ويقرأ مبتدئا بالفاتحة، ثم يركع ثم يقوم يقرأ. لفظ مهم، فمسلم ما اكتفى به، قال ثمان ركعات في أربع سجدات. إيش يعني أربع سجدات؟ العادة سجود في كل ركعة سجدتين سجدتان. قال: وعن علي مثل ذلك، أورده مسلم باللفظ الثاني، كل لفظ ثاني. قال أنه صلى، اللفظ الذي بعده، ولنا تعرض له تعرض الكلام على طريق على إسناد قال أنه صلى في كتب قرأ ثم ركع 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 مسلم في اللفظ الثاني ماذا أراد اللفظ الثاني أم على عادته حتى في الوعظ يأتي دائما مسلم بالإجمال ثم بعد الإجمال يبدأ يأتي بالإيش يأتي بما يخص الإجمال يأتي بما يقضي على الإجمال هذه عادة طريقة لمسلم في صحيحه في ترتيب الأسفار ولكنه إن أراد أن يعل فإنه بعد أن يورد الأحاديث الصحيحة يأتي بالعلة يأتي بالعلة فأتى بالعلة بعد أن سرد لنا حديث كثير عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ركعة ثم أخر إلى هذا الباب ثم ذكر بقية الأحاديث عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقب هذا الحديث ذكر ستة من الصحابة تعرض فيها إلى أحكام صلاة الكسوف ولم يتعرض فيها إلى صلاة الكسوف صلاة الكسوف سبقا فكأني لمسلم في صلاة الكسوف من خلال سبر التقسيم وفصله وتنوعه كأنه جعل الأحاديث على قسمين القسم الأول في صلاة الكسوف والقسم الثاني في أحكام صلاة الكسوف ختم صفة صلاة الكسوف بهذين الطريقين لحديث عبد الله بن عباس وهو معل وهذه العلة هي تكمن في الانقطاع هذه العلة تكمن في الانقطاع طيب إسماعيل بن علي من هو؟ إسماعيل بن إبراهيم ابن علي أمه علية أمه ومن الخطأ الذي بين يدي إسماعيل بن علية لا يوجد ألف قبل ابن والألف تسقط بين أب بين ابن وأبي بين الولد وأبي تسقط الابن أما إذا كانت بالنسبة للجد أو لوالد الجد أو للأم فلا بد من إثبات الألف عن سكان الثور الحديث مروي من طريق سفيان الثوري من طريق سالم ابن محمد الزاهد في مخرج الترمذي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر محمد ثابت بن محمد الزاهد روى عن الثوري عن حبيب عن طاووس وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر هذا اللفظ صحيح ولا هذا خطأ هذا خطأ لماذا؟ لأن النبي ما صلى إلا في كسوف الشمس ولم يصل في القمر وقد أخطأ فيه وثابت ليس بقوي ولم ينبط الحديث وخطأه في روايته للأحاديث كثير فسأل محمد الزاهد أخطأ في رواية هذا الحديث عن سفيان و رواه الترمذي روى هذا الحديث الترمذي في جامعه من طريق محمد بن بشار عن يحيى القطان ورواية يحيى القطان عن الثوري هي الرواية الأصل نسمع الرواية الأصل ثم نبين خطأ محمد بن بشار وهو مهدار وهو من الأئمة الثقات إلى أنه أخطأ في الحديث نسمع
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال ابن مثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد
مثلها المراد أنه صلى الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع أربع مرات
والحديث أخرجه أبو هروان أحسن تبويبات الإمام مسلم في مستخرج العوانة. أبو هروان مستخرج لصحيح مسلم. وأكثر من يوضح المراد طرق التي ساقها أبو هروان. يعني ينبغي لمن يقرأ صحيح مسلم أن يكون بجانب بلاد أبو هروان باب الباب. فأبو هروان أخرج الحديث بهذا اللفظ إلا أنه قال ثم سجد سجدتين. مسلم في السجود هنا ما وضح كم سجد سجد، وإنما وضحه في اللفظ السابق لفظ ابن علي عن سفيان، ولفظ يحيى القطان عن سفيان وضح الركوع ووضح السجود، وابن علي وضح ايش؟ وضح السجود. انظر لفظ ابن علي في السجود ماذا قال؟ قال في أربع سجدات. فلفظ يحيى القطان عن سفيان ماذا قال في السجود؟
سجد
كم منزل ثم سجد منه. لكن عند أبي يعلى عند أبي عوان أصلا ثم استخرج قال ثم سجد سجدتين، قال ثم سجد سجدتين وفي الأخرى بمثلها، فصار المجموع أربعة. يعني توافقت الروايات، توافقت الروايات. نعرف الأحاديث المعلمة الصحيحة بجمع أحاديث الباب، نجمع الطرق نجمع الأخطاء، نعرف من الذي أصاب ومن الذي أخطأ. قال والأخرى بمثلها. إذن مراد الإمام مسلم ما أعلم، ولغاية الإمام مسلم يفيدنا هنا بفائدة مهمة، أن الخطأ من بعد تسليم ليس الخطأ من قبل تسليم. مش ممكن أن تتعلق الخطأ في ابن علي. لو واحد قال أخطأ ابن علي فذكر أربع ركوعات، هذا صحيح خطأ؟ لماذا خطأ؟ يقال رواه عن سفيان الأربع ركوعات غير ابن علي، فلم يخطئ فيه ابن علي، وإنما أخطأ فيه شيخه أو من هو دونه. إذا رأينا من رواه عن حبيب تبع غير سفيان وذكر أربع ركعات يكون خطأ غير سفيان. إذا رأينا من رواه عن طاووس غير حبيب وذكر أربع ركعات نقول الخطأ ليس من حبيب. لكن لما جمعنا الطرق ما وجدنا الحديث إلا عن حبيب، فتبين لنا أن العلة في الحديث إنما هي إيه؟ العلة في الحديث إنما هي عانة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مدلس. وما رواه أحد قط من حديث عبد الله بن عباس إلا مدار الحديث عن حبيب عن طاووس عن عبد الله بن عباس. لو رواه آخر غير حبيب يقول خطأ من طاووس، ولو رواه آخر غير طاووس عن ابن عباس وتواتر عندنا النقل عن ابن عباس نقول اخطا ابن عباس، لان ابن عباس رواه على خلاف ما رواه 20 واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروايه واحد خطا كخطا ابن عمر في عدد المراد النبي صلى الله عليه وسلم اخرجها مسلم في الصحيح، وذكر ابن عمر خطا انه اعتمر صلى الله عليه وسلم 5 مرات وهكذا. طيب هنا بارك الله فيكم محمد بن مسنى العنزي أبو موسى الزمن أبو محمد بن مسنى أبو بكر بن خلاد محمد بن خلاد أبو بكر الباهلي كلاهما عن يحيى بن سعيد الخطان قال قال ابن مسنى حدثنا يحيى ابن قال محمد قال ابن مسنى الشيخ الأول قال حدثنا يحيى الشيخ الثاني قال يحيى الخطان اللي هو أبو بكر بن خلاد قال يحيى القطان، وهذه دقة عند مسلم لم توجد عند غيره البتة. عن سفيان الثوري عن حبيب إلى آخر الحديث. قلت لكم هذا الحديث خرجه الترمذي عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان وقال أنه ركع 3 مرات لأن محمد بن بشار يروي عن يحيى الخطاب بخلاف رواية سفيان، فسفيان يقول أربع مرات، وهذا خطأ من محمد بن بشار، الخطأ من محمد بن بشار، لأن أحمد في مسنده رواه عن يحيى الخطاب وقال أربع مرات، فصار عندنا الآن جمع رواه عن يحيى الخطاب بالأربع، محمد المثنى وكر بن خلاد الإمام أحمد الحنبل رواه عن يحيى الخطاب وقال أربع ركوعات، فالرواية الصحيحة تبت الرواية الصحيحة، لا يجب أن أقول الرواية الصحيحة، أقول من الحديث الحديث ليس الرواية، لكن أقول الرواية الصحيحة عن القطان لأربع لثلاثة، لكن هذا الرواية الصحيحة الأربع معلّى لإيه؟ معلّى بتدريس حبيب ابن أبي ثابت، فهذا الحديث مسلم ساقه لبيان ضعفه، ولا سيما أنه ذكر عليا، فحديث علي طاووس لم يسمع من علي، قال هذا أئمة الجر والتعديل كأبي زرعة الرازي ويعقوب بن شيبة، والمحفوظ من حديث علي عن حنش بن ربيع، وحنش بن ربيع فيه كلام، وروي عن علي وفي رواية عن علي في خمس ركوعات، ليس أربع ركوعات، إنما أيضا روي عن علي ورواية خمس ركوعات صلاة الكسوف لم تثبت ولم تصح، لأن الحادثة ما تكررت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما صلى الصلاة إلا مرة واحدة، وما صلى النبي إلا عند موت ابنه إبراهيم، وليس له أكثر من ولد اسمه إبراهيم. وفي رواية عن البيهقي التي فيها خمس ركوعات قال فقرأ سورة الحج وسورة ياسين، قال حنش لا أدري بأيهما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث علي المعلم الذي فيه حنش بن ربيعة في تحديد السور التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الحج وياسين، قرأ فيه سورة الحج وسورة ياسين، لكنها كما قلت الطريقة طريق معلّة مدارها على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف، فحديث علي خمس ركعات ضعيف، وحديث علي بالأربع ركعات ضعيف، والحديث صحيح في صلاة الكسوف ما اقتصر عليه الإمام البخاري في صحيحه، وما ذكره مسلم عن الكافة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركع ركوعين في كل ركعة، وهذا هو الذي يرجوه أئمة الحديث، وهو الذي مشى عليه أئمة الفقهاء، هذا مذهب جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، بأن صلاة الكسوف والكسوف إنما تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعان، والله تعالى. بعد هذا ذكر أحكاما وختم الباب في أحاديث ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الستة عن هؤلاء الستة هو هي حديث متفق عليه، شارك البخاري ومسلم في إخراجها، وهذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عقبة بن عامر بن مسعود البدري، وحديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وحديث عبد الرحمن بن سمرة، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ختم مسلم الباب، نفحص ألفاظ حديث الباب بالتبويب الذي مذكور بين يدينا، فنجد أن التبويب يصلح للحديث الأول، أما الأحاديث الخمسة المتبقية فلا يصلح عليها التبويب، لا يصلح عليها التبويب. نبدأ بالحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يذكره مسلم إلا من طريق واحد، وصر على إسناد واحد، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب واحد وهو صلاة الكسوف، ولكنه بوب عليه تبويبين
فله في الصحيح في صحيح البخاري ما حدث أخرجه في موضعه. نص حديث عبد الله بن عمر.
قال ابن عمر رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان بن حويب عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي على الشمس، فقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منها.
قال: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة إيش جامعة؟ إيش إعراب الصلاة جامعة؟ الصلاة منصوبة على إيش؟ الإغراء، وجامعة منصوبة على الحال. تصبح الصلاة جامعة، جامعة خبر مبتدأ محذوف أصل، لكن الذي يظهر ويتبادر أنها تقال الصلاة جامعة، يعني ينادي المنادي من المسجد، وهذا قل من صنعه من الناس. سنة عند الكسوف الكسوف أن ينادي. لماذا؟ لأنه لا ارتباط بين الصلاة صلاة الكسوف والكسوف بأوقات الصلوات، فقد تقع صلاة الكسوف والكسوف ضحى الساعة التاسعة أو الساعة العاشرة أو قبل أو بعد، وقد تقع بين الصلاتين، وقد تقع في منتصف الليل كسوف الخمر، قد يكون في بعد منتصف الليل. فكيف نجمع الناس الضحى؟ كيف نجمع الناس؟ طبعا احنا وقعت قبل ايام قليله صلاه، وكانت الصلاه قد وقعت بعد المغرب قبل العشاء، وكانت مع صلاه العشاء. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نصلي العشاء ثم نصلي الكسوف، أو لو صلينا الكسوف من أول إلى آخر بقي معنا مجال نصلي العشاء، نصلي العشاء. إذا فاتت الآية بالكلية ولا نستطيع أن نصلي صلاة الكسوف أو الخلود إلا بوقت الفريضة قبل الفريضة، ولم نخرج وقت الفريضة صليناها، فقدم الصلاة التي لها وقت. فإن خرجت يعني مثلا ممكن تنتهي الآية بعد صلاة العشاء مثلا بعد ربع ساعة، نقول لا والله بلاش نصلي الكسوف لأن الفريضة في العشاء مقدمة علي، نقول لا نصلي الكسوف وتأخر العشاء قليل، فبعد أن نخرج من صلاة الكسوف نصلي العشاء قليلا لا حرج. لكن لو وقعت في النص والناس لا يطيقون طول الصلاة فصلينا العشاء ثم صلينا بعدها الكسوف لا حرج، لا حرج. إذا تعارض الأمران تعارضا كليا وزال وقت صلاة الفريضة فالأصل في الفريضة أنها مقدمة على الكسوف والخشوع. إذا جمعنا فالجو حسن، إذا جمعنا فالجو حسن. أما أن نصلي كسوف وخشوف ثم نسلم ثم نصلي الصلاة ثم نرجع للصلاة كسوف وخشوف صلاة ثانية ونصليها مرتين، فهذا أمر بهذه الصفة فهو مخالف الصفة الثالثة في النصوص الشرعية، وهذه الطريقة طريقة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الذي معنا أيضا محمد بن رافع القشيري ليس هو، فاجتمع مع الإمام مسلم في العشيرة وفي الإيش؟ في البلدة. مسلم القشيري عربي صليبة أم أعجمي؟ مسلم عربي بن قشيري عاش في نيفا، طبعا من يسبب الآن؟ يسبب الآن من يسبب في إيران، من يسبب في إيران لما تطوف ترى في بلاد كرمان كثير من البلاد تراه، تذكر الحفاظ الكبار
فسافر بك أن تعود هذه الديارة وفيها علم الشرع وفيها الصولة والعزلة بالسنة.
حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر
هاشم بن خاتم الليثي مولاه
حدثنا أبو معاوية قال وهو في عبادنا
فالبارك هذا أبو معاوية بن محمد بن خادم الضرير صاحب الأعمش
ومن نفس الطبقة
أو هذا متقدم عليه الطبقة. قال حدثنا أبو معاوية
قال وهو
لماذا لم يقل حدثنا أبو معاوية الشيبان؟
لماذا قال وهو؟
قال شيخي ما قال شيخي شيخي مثلا
شيخي أو شيخ شيخي أبو النضر
ما ثم أنا أقول لك من كيفي هو شيبان النحوي.
لو قال حدثنا أبو معاوية شيبان النحوي لكان تسمية أبو معاوية لشيبان إنما كانت من أبو النضر،
ولكن لما أبو النضر اختصر على قوله حدثنا أبو معاوية ولم يسمه
فمسلم
أفادك فائدة من كيسه ومن رأسه ومن معرفته فلم يتقول على شيخه. هذه دقة الرواية عن الشيوخ، دقة الرواية عن الشيوخ. قال وهو
شيبان
نحوي نسبة إلى نحو الشمس وهي قصيدة وهي قريبة من الناس، وكان بصريا ثم أصبح كوفيا ثم انتقل أخيرا إلى بغداد.
وشيبان هو ابن عبد الرحمن تميمي الأزدي مولاه عن يحيى
من يحيى هذا؟
كيف عرفنا ابن كثير؟ من رواية ثانية يحيى من أبي كثير مسلم عرفنا بيحيى في الرواية الثانية،
وأبو سلمة عرفنا به في الرواية الثانية، أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص الآن حول الإسناد. عالم مسلم ما يحول الإسناد بعد الصحابة، عالم مسلم يحول الإسناد قبل الصحابة، فما هو سر تحويل مسلم لهذا الإسناد بعد أن وصل إلى صحابية؟ لو حول الإسناد قبل لكان الطريق أوعر. اسمع معي، خلينا أولا ندرس الإسناد الثاني وننظر أين اتفق الإسناد الثاني مع الإسناد الأول. الإسناد الثاني حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري، من هذا الداري؟
هذا صاحب السنن الإمام الكبير العجيب أن يعمل مقابلة
حديثا حديثا بين ما نسمع مسلم وبين الدابة الدابة، هذا هو ما نسمعها بعض التنزيل في رسالة الدعاء، وقارن بين حديث الدابة وحديث الدابة فضعت فيها وتابعت فيها فوجدت حديث كثيرة رواها مسلم عن الدابة وهي في سننه. هذا يدل على ايش؟ يدل على سعة رواية الدارمي، وأن الدارمي ما وقف في رواياته على ما في كتابه وإنما يرجع من ذلك. طب المسلم وقف على الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما في كتابه، يعني مسلم علمه في أحاديث كتابه، مسلم ما ترك شيئا من الوجود، مسلم كالبخاري أحاط بجميع الأحاديث. فالشيخ خرج وقدم الصحيحين،
يعني مسلم جمع جميع الاحاديث وخرج من هذه الاحاديث فوضعها في الصحيح
ووضع كل حديث بحجه. يقول مسلم هذه العباره تجري وتسعد، يقول ما وضعت شيئا في صحيحي الا بحجه وما تركت شيئا الا بحجه.
فالحديث علي بقبل قليل اشار بيعرف ولا ما بيعرفه؟ بيعرف ولا ما بيعرفه؟
ليش اتركوا؟
حجة. شو الحجة؟ أي ضعيف الحديث زي لفظ ابن عباس، يقول لك ابن عباس لفظ ليس بصحيح، فقارنه مع حديث علي الذي أشار إليه ولم.
هذه الطرق الإشارية في الصحيح هي طريقة من أربع طرق عند مسلم في تعليل الحديث، يعني مسلم يعله بطرق من أربعة، فهذه طريقة من الطرق التي رحمه الله تعالى اعتمدها في العلم.
طيب قال وهو شيبان النحوي عن يحيى. نأتي الآن اتفاق الحديث هذا وذاك. يقول وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان البكر التنيسي حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير وين التقى الحديثين؟ عن يحيى بن أبي كثير. فمعاوية بن سلام إيش قال؟ يحيى بن أبي كثير. طيب السنة الأول شيبان روي عن يحيى قال يحيى وما قال ابن أبي كثير. لو جمع بينهما سيقول يحيى وابن أبي كثير. لابد مسلم يفرق بينهما. لابد يفرق إيش قال شيبان وإيش قال معاوية. لن يصوت إنه يقول يحيى ابن أبي كثير واحد ما قال ابن أبي كثير. فالثاني زاد ابن أبي كثير. طيب هذه واحد ثاني. هناك عن يحيى عن أبي سلمة. هنا قال عن هنا قال أخبرني الإزاني راح يفرق روايات السماع روايات التحمل ثالثا. هنا قال أبي سلمة هنا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن هنا قال عن عبد الرحمن هنا قال عن خبر. فلو جمع سيفصل تفصيلا أطول من لو صرح فرأى أن تفريق أنا سرد الإسناد الأول بتمامه والثاني بتمامه ويترك لك معرفة الفرق بين أدوات التحمل وأسماء الرواة في الإسناد الأول مع الإسناد الثاني. فهذا أخطر. فمسلم في هذين الإسنادين خالف عادته في التجميع بين إيش؟ في التجميع بين الطرق لأنه طريق البسط الموجود يأخذ مساحة أقل من مساحة لو أنه فصل فمسلم رحمه الله هذا لما تقول يعني صحيح مسلم صحيح ألف ولا مسلم شو مسلم عمل وألف مسلم سرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ألف عرف متى يجمع ومتى يفرق ومتى يسرد ومتى لما يسرد ايش يزيد كما تعلمنا من حديث حفص بن ميسره ومالك بن انس قبل قليل جاب حديث حفص ثم جاب حديث انس ثم ذكر فرق بين حديث انس وحديث حفص ماذا زاد مالك وماذا غير مالك هذا هو التاليف ولا مسلم ما ذكر كلاما ما كل الذي اورده في كتابه انما هو حديث النبي لكن طريقه التجميع سواء سرد الاحاديث على اثر بعضها بعضا وسواء في طريقه عرض الاحاديث وهذا صحيح لروح مسلم وهذا هو منهجه الذي للاسف لم يراعه للان فيما اعلم احد ممن شرح الكتاب واذا وقعت خلل اما في التبويب واما في التعليق واما في معرفه الراجح الروايات لا اتاخر ما يمكن ان يقال. طيب في اللفظ الثاني قال عن خبر عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر والمراد عن خبر اي عن قول عبد الله بن عمر فيما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال عن خبر عبد الله بن عمر بن العاص انه قال ليعود الى عبد الله بن عمر قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي لجمع الناس في صلاة الكسوف النداء انما يكون لجمع الناس قد يمكن تصلى صلاه واحده بنداءين في بعض روايات ابي داود في صلاه المسيط في حديث باليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر او العصر والله انها الظهر وسلم بين ركعتين فبعض الناس خرج صلى ركعتين وخرج النبي ما صلى اربع ركعات الظهر فقام له باليدين الاخر الحديث فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم الناس قد خرجوا ففي روايه ابي داود فامر بلالا ان يقيم الصلاه فصلوا الظهر باقامتين اقامه صلوا ركعتين فلما خرج الناس اقام بلال الصلاه ليجمع الناس يجمع من خرج الصلاه مره ثانيه في الركعتين المتبقيتين فالمناداه للصلاه انما تكون من اجل جمع الناس انما تكون من اجل جمع الناس فالان نريد ان نجمع الناس صلاه الكسوف صلاه الكسوف تصلى وحدها يصلي في البيت يصليها الانسان وحده لا صلاه الكسوف فيها يعني الصلاه تكون في المسجد صلاه الكسوف تكون صلاه بجماعه خلافا بما ذكره سفيان الثوري وابو حنيفه رحمه الله قال نودي بالصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة. شو يعني ركع ركعتين في سجدة؟ يعني ركع ركوعين في ركعة. ركع ركعتين أي ركوعين. المراد في سجدة في إيش؟ في ركعة. ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ركع ركوعين في ركعة، ثم جلي أي كشف وأزيل، يضرب بصيغة فعل مبني المجهول عن الشمس. فقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط، كان أطول منه، كان أطول من الركوع ومن السجود الذي صليته خلف النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة. الإمام البخاري ذكي جدا ودقيق جدا، فأودع هذا الكتاب هذا الحديث في صحيحه وبوب عليه تبويبين. التبويب الأول تحت حديث رقم 1045 في كتاب الكسوف، وبوب عليه باب النداء بالصلاة الجامعة في الكسوف. مسلم أورده من أجل ماذا هنا؟ من أجل الحكم النداء لصلاة الكسوف. لو أنك تأملت لا تجد في الصحيحين، في الصحيحين تجد خلف التطويل في السجود ولا التطويل فيما بين السجدتين. وذكرت لكم سابقا لما تكلمت مفصلا عن سورة الصلاة أن ذلك أولى عند ابن خزيمة، صحيح؟ أعني التطويل في السجود والتطويل في ما بين السجدتين في صلاة الكسوف. لكن في هذا الحديث الإمام البخاري صبغ من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولا سجدت سجودا قط، ما ركعت ركوعا قط، ورد في الحال، أما سجود ما ورد إلا في هذا الموضوع. فالإمام البخاري ذكر هذا الحديث في صحيحه برقم 1051 وبوب عليه بقوله: باب طول السجود في الكسوف. طول السجود في الكسوف ما ورد في الصحيحين طول سجود إلا في هذا، إلا في هذه اللحظة، إلا في قولة عائشة: ما سجدت سجودا قط أطول من تلك الصلاة التي صلاها رسول الله. سنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، الله
الأسئلة جيدة، والأسئلة تحتاج لمجلس أطول من درس.
لكن يعني الأمر حسن. وكانت عندي أمنية وما زالت برضو تحققت يكون لقاء خاص بطلب النبهاء وكلكم إن شاء الله من النبهاء نعالج فيه يعني الإشكالات. تدرون من حجر كيف ألفت الباري؟ كان يدرس بخاري ويكتب ويعطي الطلبة ما يكتب ثم يلتقي بهم ويتناقش شوية وخرج فتح الباري. ولما أنهى فتح الباري عمل وليمة لجميع أهل القاهرة إن صنع وليمة أطعم فيها أطعام لجميع أهل القاهرة طيب بحاجة لفتح الباري بس يصير مسلم لأن الاسم اختلف مش الاسم اختلف لكن حقيقة صحيح مسلم يحتاج جهد يحتاج إلى تعب وتعب والتعب الذي فيها أشد من صحيح البخاري. الأسئلة انتقيت العائلي منها للأنفع الإمام صلى بالناس صلاة الخسوف الذي حصل قبل أيام فلما انتهى من صلاته بقي جزء من الخسوف وقال الإمام للمصلين نصلي صلاة الخسوف مرة أخرى ففعل ذلك إلى أن ينجلي الخسوف. السؤال ما حكم تكرار صلاة الخسوف؟ التكرار أصل فيه الدليل والدليل معلوم والحديث فالنبي يقول في الحديث إذا خسف فصلوا حتى ينهل الحديث ما بذي معنى خسف قال فصلوا قال فإذا خسف فصلوا حتى ينهل. طيب هي صلاة طويلة غيروا البدن عشان الناس تقبل قال فيه رأيك من صلي بدل ما انكرر مرتين انكرر 20 مرة صلتين ركعتين 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 اللي بجوز السنتين بجوز الثلاثة بجوز الثلاثة بجوز العشرة بجوز العشرين بجوزنا 20 خرجنا عن الصلاة خرجنا عن طول المتقصد صلاة خرجنا عن طول المتقصد صلاة. طيب ماذا نفعل؟ ما استطعنا إلا أن نطيل هكذا ماذا نصنع؟ نجلس نستغفر نجلس ندعو الله عز وجل ونذكر الله عز وجل ونستغفره حتى تنتهي. وفي هذا الإشارة إلى أنه عند الولمات وعند الشدائد فيما لا يقدر عليه الناس في دفعه فليس له سبيل إلا الدعاء. وهذا علمنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن الوائس بن سمعان الطويل الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم نبوه عيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج فلما يأجوج ومأجوج يخرجون يأكلون الأخضر واليابس يأكلون ميتتهم ويقولون قتلنا من في الأرض فسنقتل من في السماء فوجهون صيامهم إلى السماء ومن شدة البلاء الذي يوقعه الله تعالى بهم تنزل السهام وعليها الدماء. طب عيسى ماذا صنع؟ ماذا يصنع عيسى عليه السلام؟ ماذا صنع؟ أوحى الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور اشتر عنك وعبادي ممن بقوا معك ذهبوا إلى الطور وادعوا الله تعالى منك لا تشغلوا إلا بالدعاء منك. فأرسل الله تعالى أحقر وأضعف المخلوقات فأرسل الله تعالى عليهم النظر الدود في مناخرهم وآثارهم والآثار جمع اسم وهو الدور فأرسل الله عليهم الدور النظر في مناخرهم وآثارهم فأوجدوا. الآن لما الكفار يجتمعون على المسلمين اجتماعا لا يقدرون على دفعه ماذا يصنعون؟ دعاء. لذا الدعاء والفتن أمران متلازمان وبور الإمام البخاري في كتاب الفتن باب الدعاء أمران متلازمان. ففي وقت الآيات التي لا يقدر أحد على دفعها فهذا الفزع في الدعاء. طب هل الآيات هي خاصة بالشرط والقضاء؟ لا، هذه السلف سموها صلاة الآيات. وفي الآيات وفي الحديث فإذا رأيتم شيئا من ذلك كما سيأتي معنا في الباب القادم ونبينه إن شاء الله في الدرس القادم إذا رأيتم أي شيء من الآيات فافزعوا للصلاة. إيش الآيات؟ ريح أعاصير يعني قبل فترة قصيرة رأينا أعاصير في أمريكا تهدم البيوت وتأخذ الناس يعني أعاصير السونامي اللي حصل في
Adolisa kao satora zelazi zrma kada nasu ibn Malik al-Basra hafuz nisa wal-Asra fi al-Fatah wa al-Razak al-Fatahin fasalla alasu bihim salatak ولذا ولما ما يسمون صلاة صفوف الخطوب باسم دلت عليه الأحاديث الآتية إن شاء الله في باب القادم سموها صلاة الآيات صلاة الآيات فكل آية لا يقدر البشر على دفعها من ريح شديدة من زلازل إلى غير ذلك وقعت إنما يكون إيش إنما يكون صلاة وقع خلاف بين العلم الشديد في الضواعين طاعون إذا وقع الضواعين خصوصا الطاعون الذي كان في منتصف القرن التاسع أظن سنة 39 كان في زمن حافظ بن حجر وهذا الطاعون امتد في الدنيا كلها واليوم المؤرخون الغربيون يسمونه عام الموت موت الأكبر هذا الطاعون أثنى ربع أهل الأرض في ذلك الزمان ربع أهل الأرض بسببه وكان يكون في القاهرة في اليوم الواحد ألف حتى وصل الموت إلى عشرات آلاف اليوم الواحد فكان رجل يخرج وقد علق أمه على رقبته وكان الخارج ما يعرف وتحت العائلة تماما وفي حين ذاك حدث الحرب من حجر كتابه البديع وهو عندي من كتبه القليلة القوية من حجر ألف كثيرا وتنبأ يعني أحسن كتبه بلا شك فتح الباب ولسان الميزان والإصابة إصابة شتم الصحابة ومن هذه الكتب الرفيعة البديعة وقلما انتبه لها من طلبة العلم كتابه بدء الماعون في فضل الطعام كتاب بديع غاية وبحث فيه موضوع التداعي للطاعات كانوا يتداعون بفعل الطاعات بسبب الطاعون وقرر فيه من حجر ما لدى طواعي وقعت في الصحابه والصحابه ما تداعوا الصلاه وانه عند الفتن ان كل يدعو ربه وكل يعمم ما بينه وبين ربه الله في تلك الفتره بدع كثيره اذا الطاعون مذكوره في التواريخ وكشفت عنها وبينتها في الرسالة المطبوعة سميتها التداعي في الطاعة. أخ يسأل ليس من قولي فإذا خسفه صلوا حتى ينجب تكرار صلاة الجنة يصلي خلاف ذلك فصلوا حتى صلاتكم تمتد حتى الغائبة صلاتكم تمتد إلى متى؟ إلى الانجلاء فهذا الحديث يصلى منه التكرار ويصلى منه امتداد الصلاة حتى يقع الانجلاء فصلوا حتى تنجلي يفهم منه عدم التكرار يفهم منه تطويل الصلاة حتى يقع الانجلاء أي نعم قبل ما يطول يشق على المأمومين المطلوب تطويل الصلاة هذه خطوة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكراء أثناء دخول أثناء كان ترى من أكبر منها بجانبيها مر معنا حديث أثناء قريبا وكانت تنظر ترى المرأة الأكبر منها سنا فتبقى جالسة علي حتى اختفوا بالأسئلة حتى لا أضيّر على الأخوان اللي قدموا للصلاة وأجيب عنها إن شاء الله في درسنا القادم في هذا الدرس فيما يخص موضوع الكسوف وما يخص غيره أجيب عنه إن شاء الله